إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، أعوذ من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. فقال تعالى أين المفر؟ آيات كثيرة جاء فيها مسألة الفرار. وأصل الفرار في اللغة يعني الهروب، كلمة فرار يعني هروب، أو الروغان، واحد يروح زي روغ السعال وكده يروح عليه الفرار. فكلمة الفرار يعني الهروب، وأي حاجة في الدنيا أنت بتفر منها إلا الله أمرك أن تفري إليه. يعني كل شيء في الدنيا احنا بنفر منه لو بنخاف منه، اللي خايف من النار بيجري من النار، واللي خايف من العدو بيجري من العدو، واللي خايف من حد هيأذيه بيجري منه، يفر منه يهرب، لان يعني اصل الفرار الهروب. فبتهربي من كل شيء بيأذيكي، فاصل اللفظه بتقال على الهروب من شيء. طب اشمعنى يعني تبارك وتعالى ذكرها في القران على فروا الى الله يعني اهربوا؟ قال ان الفرار الى الله معناه الفرار من المعاصي الى الطاعه، والفرار من الاصرار الذنوب الى التوبه والرجوع، والفرار من عقوبه الله ويعني الاشياء اللي هترتب عليه عقوبات بالمعاصي الى الايمان والطاعه والاشياء اللي تجلب لنا طاعه الرحمن. فالفرار اصلا دي معناها في اللغه. قال تعالى فروا الى الله اني لكم نذير مبين. قال فيها ايها الناس اهربوا من عقاب الله الى رحمتي بالايمان. الانسان هو بعيد، هو معرض للمعاصي، وهو بعيد عن ربنا هو معرض انه الشياطين هتستزل، وهو بعيد عن ربنا هتسهل عليه المعصيه وهتسهل عليه الغفله وهيقع في طمات وشاطحات لا يعلمها الا الله. ففر الى الله لان لوحدك مش هتعرفي تكملي ابدا ولا يمكن تستقيم، محتاجين الى فرار الى الله كما جاء في القران وفي السنه. طبعا هنقول يعني حاجات كتير. ففروا من طاعه الشيطان الى طاعه الرحمن، دي معنى الفرار الى الله، نفر من طاعه الشيطان اللي اغوانا واستحوذ على بني ادم وخلاهم احوالهم زي ما انت شايفه كده، ما عندكيش حل ولا اي حاجه هتنجيكي غير انك تفري من هذا العدو الى الله الواحد الاحد. لو ما فرناش الى الله يبقى معناها احنا هنسقط في حبائل الشيطان وهنسقط في مصايب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. طيب انا عندي في الدرس الكايد اللي كنت قلته مش شايف مع التوحيد لو حد سامعه على الموقع، كنت بتكلم على كيد الشيطان وكيد النفس، وازاي الشيطان كيد لنفسه وازاي اخرج الاوائل من الجنه. الدرس كان رائع ويعني يا ريت تسمعه. طيب الشيطان بالكيد، انا كنت بتكلم عن كيد الشيطان وكيد النفس وايهما اشد. انا دلوقتي عايز اعرف ازاي اهرب اصلا من كيد الشيطان. الشيطان بيكيد لبني ادم، بيكيد لبني ادم وعايز اسكته في المصايب اللي هي توديه الى النار، هي دي يعني مهمته الاولى والاخيره، ما عندوش غيرها. طب انا عندي حاجات كتيره جدا الشيطان ومداخل لازم اعرفها عشان اعرف ازاي انجى منها، لان انا ما عرفتش عدوي وما عرفتش الاسلحه اللي معاه انا مش عارف اعدي. فالمكايد بتاعت الشيطان مش ممكن هتنجي منها الا بالاعتصام بالله، مهما كنت قويه ومهما كان عندك خلفيه وعندك علم وبتحضري وبتسمعي لوحدك ما تقدريش، مستحيل. عشان يفضل العبد عبد والرب رب، عشان يظل العبد هو عبد زي ما هو، هو الرب سبحانه وتعالى هو الرب اللي بيلجأ ليه الخلق وتلجأ ليه الناس، والكل محتاج إليه والكل يدقر إليه والكل يحتاجه في كل نفس. فمهما كنت شاطرة ودارسة وعندك خلفية علمية وفهم ما داخل الشيطان وقرأت الآيات القرآنية اللي فيها عداوة الشيطان، ما تعرفيش تنفذي عملي ساعة يعني احنا في علم كتير بس او تسمع كتير بس ساعة التطبيق ما تعرفيش حيث غيس، ما تعرفيش تطبقي. ليه ما تعرفيش تطبقي؟ لان احنا انت محتاجه تفري الى الله عشان تعرفي تطبقي، مش هتطبقي لوحدك، ما تعرفيش. مهما كان عندك قوه لابد ان الله يعينك على هذا العدو اللي ذكر عدوته في القران كتير، والايات القرانيه فيها عداوه الشيطان كثيره جدا بينها الله في اكثر من ايه كقوله عز وجل الشيطان الرجيم افتتخذونه وذريته اولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا مثلا. وقال تبارك وتعالى ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا، عدو مبين شديد العداوة إلى آخر من الآيات. الله حذر في آية عظيمة جدا من عداوة الشيطان وفيها تبكيت لبني آدم عن إصرار على الغلط. يقول تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني عبادة الشيطان طاعته، قول لك الكلام ده اللي حضروا معانا، عبادة الشيطان طاعته. ربك في القرآن بيقول لك بيبكت في البني آدمين، سؤال تبكيت أو استفهام، يعني التبكيت والتوبيخ مش استفهام عشان يستفهم، لكن طب أنا ما عندي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ مش قلت لكم ما ينفعش تعبدوا الشيطان؟ كيف أعبد الشيطان يا ربي؟ أنا بعبدك. عبادة الشيطان أن تطيعيه فيما يأمرك، كل ما بيأمرك بحاجة أنت بتقول له حاضر، هي عبادة الشيطان. مش عبادة الشيطان أنا أسجد له ولا أجيبه أتهيأه لشكل معين وأسجد وأركع عليه، مفيش حد بيسجد ويركع للشيطان. أمال إيه العبادة اللي في الآية دي؟ هي دي معناها الطاعة، طاعة الشيطان. فلو ما فرناش إلى الله مش هقدر أبدا بمهما أوتيت من جوه إن أنا أهرب من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن. صعب، مستحيل، مستحيل، لابد من الفرار. طيب أنا عايز أعرف إزاي الشيطان وإيه الطرق وإيه يعني المداخل، هو دخل إزاي ولف ودار ودخل على ابن آدم عشان يسقطوا في المصايب دي، يعني إيه اللعبة بتاعته أو إزاي يدخل لك. بعض الحكماء قال أصول مداخل الشيطان 10، قال يعني أول ما دخل كتير، العشرة دول زي تقولي الأصل اللي هو بيبني عليه بقى كل المعاصي بعد كده. فقال نظرت في أي باب يأتي الشيطان للإنسان، فإذا هو يأتي من 10 أبواب، أولها يأتي من قبل الحرص وسوء الظن، فقبلته بالثقة والقناعة، فقلت بأي آية أتقوى عليه من كتاب الله؟ أتقوى عليه منين؟ هو جاني من الحرص وسوء الظن، أتقوى على هذا الشيطان بإيه؟ وجدت قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى أول مدخل بيدخلوا البني آدم الحرص وطول الأمل، هنعيش كتير، العمر طويل، إحنا قاعدين هنا لازقين ما إحناش ماشيين، طول الأمل، والحرص على الدنيا، حرص على الدنيا، أي حاجة هتأثر على دنيتي أوعى تقرب منها، أعظم مدخل الشيطان. يبقى الحرص على الدنيا إنه خليك دايما خايف قوي على الدنيا، مرعوبة، خايفة على مذاكرتك، وخايفة على شهادتك، وخايفة على شكلك، وخايفة على أولادك، وخايفة على البيت، وخايفة أي حاجة تقرب لدنيتك، حرص شديد، وخايفة على القرشين اللي معاك يحصل يضيعوا، وخايفة حرص على الدنيا. يبقى قال حرص وطول أمل، حريصة جدا على دنيتك محدش يقرب لها ولا يخدشها، لو حد عملك أي حاجة كده بنصرخ، وحريص على دور الأمل إنه عنده أمل، يعني الحياة لسه طويلة وإحنا صغيرين وإن شاء الله طول عمره حسن عام. فقال طب أنا أوقعه إزاي؟ يعني أقفل عليه الباب ده إزاي؟ قال فنظرت لقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي دابة على الأرض بتدب، حيوان، بني آدم، نملة، ده كله الرزق على الله. أصلا كلمة الدابة كل ما دب على الأرض لغة، ثم استعملت للحيوانات، لكن أصلا لغة كل ما دب على الأرض قال له دابة. فقال طب أنا أعمل إيه؟ دخلت بحتة إن أنا قرأت آية في كتاب الله إن الرزق على الله، فمفيش حفظ يخليني أتمسك بحاجة ولا حاجة تخوفني. شوفي في عمير ابن سعد الأنصار، ده من الصحابة يعني اللي هو اتولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه صغير، لكن خلاص أي صحابي اللي هو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويراه ويعني يشوفه ويؤمن به ويموت على الإيمان يقال عليه صحابي. فهو عاش في فترة صغيرة، يعني لما اتولد كان صغير وأسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان صغير. أبوه توفى كان يتيم، مش حد يعني ينفق عليه غير زوج الأم، ومتزوجت وكان يعني زوج أمه بيحبه ويهوي ويرعيه ويهتم بيه. المهم إن هذا الرجل لما كبر كان الزهاد العباد، في خلافة عمر بن الخطاب استعمله على حمص، حمص في بلد ناحية الشام خلاص في سوريا، وعمر بن الخطاب في المدينة، فاستعمله على حمص للأمانة وللتقوى والعلم عنه من الخير. وعمر طبعا عمر بقى انتوا عارفين عمر شديد، فلما استعملوا على البلد دي حطوا امير على مكان حمص، قعد سنه كامله يستنى منه اخبار، يقول حاجه، يبعت له حاجه من الخراج من الاموال، مفيش. فندع الكاتب بتاع عمر الخطاب وقال له اكتب لعمير وقول له امير المؤمنين عمر بن الخطاب بيقول لك اول ما توصل لك الرساله دي هات ما جبيت من فيء المسلمين واقبل عليه. يعني اول ما تقرا رساله عمر هات الجبايه اللي هي كانوا اللي هم موظفين في الدوله شغلتهم ان هم بيعدوا على بيوت المسلمين ياخدوا منهم اموال الزكاه وتتحط توزع على فقراء المسلمين. الجبايه اسمهم الجبايه، كانهم مرتبات معينه جوه. والفرق اللي هي الاموال اللي بترزق فيها بدون يعني الاشياء اللي ما دخلوش حرب لكن فتحوا بلد وخد الثروات بتاعتها. فعمر بن الخطاب بعت له قال له ايه، هات الحاجات اللي عندك الاموال بتاعت المصريين اللي انت جمعتها وتعالى لي. بس انا ما بعتوش اي اخبار، فين الاخبار، فين الفلوس، فين، ما فيش. المهم الراجل اول ما وصل له عمايل الرساله بتاعت عمر راح جري على الجراب بتاعه يحط فيه الاكل واخد العنزه والجراب وصار على قدمي الى عمر. فلما دخل على عمر، عمر لقى واحد امامه يعني شحب وجهه ويعني طال شعره وشكله غريب، والوجه فيه مفيش ضعيف جدا واللونه تغير وشعره طول، واحد مبهدل كده. فبيقول له انت جيت ازاي؟ حمص ليه في سوريا للمدينه مسافه كبيره جدا. فقال له انت جيت ازاي؟ قال له جيت قريت الرساله بتاعتك، جبت الجراب بتاعي حطيت فيه الاكل، حته قماشه حطيت فيها الاكل والعنزه بتوكي عليها، العنزه اللي هي العصايه والعنزه بتوكي عليها وجيت لك. فعمر قال له ما في حد مسلمين يديك دابه ويقول لك خد امشي عليها، يعني بئس للقوم اللي خرجوك من بلدك على رجليك ومفيش حد فيهم يقول لك خدي كده ويعني اديها لك كده تبرع او يعني. قال له لا مفيش. المهم سأل واحد يساله ها انت سنه ما جبتليش حاجه، فين اموال المسلمين؟ فين الاموال اللي انت مجمعها؟ قال له والله انا جبت ناس وخليتهم يجمعوا الاموال، ولما كانوا بيجمعوا الاموال بنحطها في مصاريفها لاولي ما يستحق لمستحقيها. قال يعني انت معكش فلوس؟ قالوا لا. وانا بحكي لك فحوى القصه يعني. طيب مفيش اموال لنا المكان فيه عمر؟ قالوا لا. سكت عمر وقال طيب خلاص. قال لحد من المعاديين جددوا له العهد، يعني خليه يرجع تاني امير على حمص. رفض ما رضيش، قال له لا يا امير المؤمنين اعفيني من المهمه دي، انا ولا ليا ولا عليا، خلاص انت جايبني يعني وشايف ان انا مش قد كده، وكانه عايز اقول له انت شاكك في امانتي. طب خلاص اعتزل ايه ورفض الاماره. خلي بالك هو امير على مكان، لما رفض الاماره قال واسدعني ارجع لبلدي تاني. رجع تاني وقعد عمر بن الخطاب دماغه بتلف، ذكاء الدنيا وعبقريه الدنيا ما عجبوش الكلام. راح ارسل وراه رجل اسمه الحارس ومعه 100 دينار، قال له روح وراه واعمل نفسك ان انت بتقول له عايز ابات عندك وشوف لي حالته ايه، الفلوس بتاعت المسلمين صرفها، صرف فيها، عمل حاجه، من حقه ده مش تجسس، من حقه ايه شوف الرعيه يعني. ان هو الراجل خرج من عند عمر بن الخطاب ومعاه 100 دينار وراح ليه ورا هذا الرجل هو عمير ابن سعد وعمل نفسه مضيف، قال له انا عايز ابات عندك. يعني العرب كان عندهم كرم عالي جدا، واحد يخبط عليه دافع عندك اتفضل على طول، فتح له البيت وقعد. الراجل دخل لقى جيران وقصعه كده بيغسل بيحط فيها الادق وبيت ما فيهوش حاجه خالص خالص. فلما لقى الوضع كده قال له طيب دي 100 دينار امير المؤمنين عمر بن الخطاب دفعها عليك خدها. قال له ما يلزمني مال امير المؤمنين؟ قال هو بعتها لك؟ قالوا لا، زوجته سمع كلام من ورا قالت له احنا محتاجين ناخدها مفيش حاجه. ما رضيش ياخدها، المهم المراه اخذت المال قطعت حته من هدومها كده وحطتها كسره وخدت فيها المال. خرج من عنده قال له ارجع لامير المؤمنين قول له لا يعني انا قاعد مش محتاج لحاجه. خد المال الدينار للمراه وهو خدهم راح موزعهم على الفقراء، ما خدش حاجه لنفسه. خلي بالك هو قاعد في البيت ما عندوش لبس ما عندوش اكل، نايم على الحصير، قصعه بياكل فيها معدم، جاله من امير المؤمنين 100 دينار. 100 دينار طبعا خلي بالك الدينار يعني كان بيشتري شات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعت جابر اشترى بالخروف كان بدينار، لانه اشترى ساعتها الشات بدينار، فرقم كبير. واحد معدم تماما ما عندوش اي حاجه وفي ايده 100 دينار، يعني زي ما تقولي اكتر 100 الف جنيه دلوقتي، يعمل ايه؟ ياخدهم جاري. لما الزوجه اصرت تاخدهم راح واخدهم منها بعد كده وزعهم على الفقراء. رجع لعمر حكى له القصه، قال له خد الفلوس؟ قال له اه. قال له عامل بيها ايه؟ انا ما اعرفش. قال له طب ارجع تاني قول له امير المؤمنين عايزك. شوفي نفس عمر عايز يتحرى الصدق والحق. لما رجع له تاني قال له ارجع تاني امير المؤمنين عايزك عمر بن الخطاب. خد بعض الراجل ودخل عليه. قال له الخبر يا امير المؤمنين؟ يعني عايز اقول له انا خلاص لا بيت موظف عندك ولا في الدوله وسبت الاماره وقعد في بيت، عايز ايه بتجيبني تاني ليه؟ فقال له وديت لي الفلوس خدت الفلوس؟ قال له اه. قال له وديتها فين؟ قال له قدمتها لنفسي. قدمتها لنفسي. شايفه الردود؟ فاهمه الكلام؟ عارفه يعني ايه قدمتها لنفسي؟ اه قدم لنفسه.
ما عندوش طمع ما عندوش حرص. هو قدم لنفسه عشان هي الدنيا مش على باله ومش قضيته، قدم لنفسه اللي هيسلقها هناك. فالمهم عمر بن الخطاب يعني مساله قال له طب خد فلوس تاني وخد طعام وخد كسوه، قال له لا محتاج لفلوسك ولا محتاج لكسوتك ولا محتاج لطعامك، انا هاخد بس التوبين دول عشان زوجتي في البيت ما عندهاش حاجه تلبسها. فالتوب اللي كان عندها قطعته وحطت له في الفلوس، فانا بس محتاج لحاجه تسترها. فخد منه الاتواب وهو ماشي مات. عمر بن الخطاب زعل جدا، حزن عليه حزن شديد. المهم هرب عمر بن الخطاب ومعاه مجموعه من الصحابه الاصحاب يعني، ووقفوا عند البقيع المكان اللي كانوا فيه المسلمين في المدينه. فقالوا للاصحاب اللي معاه يعني تمنوا، فواحد قال له والله انا اتمنى يبقى عندي فلوس كتير جدا اعتق بها رقاب في سبيل الله. واحد تاني قال له والله انا اتمنى يبقى عندي مال كتير جدا انفقه في سبيل الله. والتالت قال له اتمنى ربنا يديني قوه في البدن بحيث ان انا اسقي الحجيج، الحجاج انا اخدمهم يعني اخدم. عمر بن الخطاب قال اما انا فاتمنى ان يكون لي رجال مثل عمير بن سعد استعملهم لخدمه المسلمين. عرف قد ايه قدر هذا الرجل، شاهد انه ما كانش عندهم حرص وما كانش في قلوبهم دنيا، فسهلت عليهم الطاعه ولانت اليهم القلوب، والامر كان عندهم يسير وما اجهدوش نفسهم. احنا تعبين نفسنا جدا، مجهدين جدا، نفسيتنا ممزقه. عارفه ليه ممزقه؟ لانك عامله كده من ناحيتين، واحد عارفه وانت كل واحده واقفه كده، واحد بيشدها من الدراع اليمين والتاني بيشدها من الدراع الشمال. الم هتبقى في جسمك قد ايه؟ الم رهيبه، حد بيجيبك يمين وحد بيجيب الشمال. التمزق ده ما كانش عند القوم، ما كانش عندهم التمزق ده، هم ماشيين في اتجاه واحد. احنا دنيا بتشد على اليمين ودين بيجي يشدك على الناحيه الثانيه، فانت ممزقه. تيجي شويه مع بتوع الدين تلاقي الموضوع صعب، ما عندكيش الصبر، لو صبرتي مش هيبقى صعب، تضعفي على طول وتقعي. تقومي رايحه على الدنيا تلاقي الدنيا خربانه، يعني قلبك كويس وفيكي خير ومسلمه وعندك طيبه. الجماعه اللي بيجوا المجالس دايما بيقولوا دول افضل الناس، لان لا يمكن يعني الصدر عشان ينشرح لحضور مجلس او سماع، ده البني ادم لازم فيه خير. فتيجي على اليمين خلاص وهتسلكي طريق الخير، ياتي الشيطان يقفلك وقفله من اول باب ايه؟ الحرص وطول الامل. القوم ما كانش عندهم لا حرص ولا طول امل، كان عندهم حب شديد جدا وعالي جدا. فقال طيب انا نظرت لقيت الحرص وسوء الامل فردوا بهذه الايه. الحاجه الثانيه قال نظرت فاذا هو ياتيني من قبل الحياه وطول الامل ايضا. الاول حرص وسوء الظن، الثاني الحياه وطول الامل. معلش. فقبلته بخوف الموت مفاجاه الموت، فقلت باي ايه تقوى علي؟ فوجدت قول الله تعالى او تدري نفس ماذا تكسب غدا او تدري نفس باي ارض تموت. اول ما يديكي طول امل يقول لك انت لسه صغيره عندك 15 سنه قدامك 50 سنه تاني، قولي لا خالص، ده انا كنت قاعده مع متميم قبل العيد قبل اخر مجلس قبل رمضان وبتقول اللي انا هقوله بقى دلوقتي. اول ما الشيطان يقول لك رددي على بقى كده، بتقول ان راجل مسافر شرم وسبق عشان يقضوا شم النسيم هو واولاده اول امبارح، اول امبارح كان شم النسيم، فساب بناته يجوا بالعربيه بالسواق عشان يجوا وراه، هو سبق تقريبا طلع بالطياره، فبعت السواق عشان ياخد اولاده وبنته يطلعوا بيهم على شرم يقضوا شم النسيم والفسحه الاجازيه لاول امبارح دي. فاذا بالعربيه تتقلب، فهي 17 سنه ماتت. فهو يقول لك انت لسه صغير، يقول لا هي كل يوم 16 و17 سنه يموت، ابوها عايش ويا ميت، اقفلي عليه بقى. مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص، بكلم واحده صاحبتي امبارح ابنها اللي كنت حكيت لكم عليه مات من كام شهر، ولا اخباركم ايه الوالد عامل ايه وظروفه ايه؟ قالت لي لا حالته صعبه جدا، يعني ازدادت مشكله ثانيه. خير؟ ما فيش. ابن عمه خاطب عنده 24 سنه قاعد مع خطيبته بيتعشوا، ما فيش من كام يوم قبل شم النسيم كام يوم، فبعد ما انتهوا العشاء نزلت عشان توصلوا على باب الشارع على باب العماره، عدت هو بيعدي عشان العربيه بتاعته راكنها على الناحيه الثانيه، فبيعدي عشان يدور عربيه ويمشي، هو بيعدي العربيه جت شريته، فراحت البنت خدته، ما كان لسه مش ميت يعني عايش، شريته بنفسها خطيبته طبعا في دمه صحيح، ونادت الناس شالوها وحطته في العربيه عندها وجريت بيه على المستشفى، روحوا طلعت 24 سنه. كان عادي بيتعشوا مع بعض خطيبه وخطيبته بيضحكوا بيهزروا، يا ترى كان اخر كلام قال ايه في حياته، يا ترى كانت القعده دي فيها ايه حلال ولا حرام، يا ترى دي خاطبه كان قاعد مع خطيبته وقاعد بيتكلم وبعدين نزل عدى الشارع في لحظه. الشيطان بيجي يقول ايه بقى دلوقتي؟ الشيطان بيجي يقول لك ايه دلوقتي اول ما بنسمع الكلام ده؟ يا حرام، صعب قوي. بس كمان بيخليكي اللي في دماغي بقى دلوقتي انا بتكلم ان الكلام ده بينك وبينه بعد المشي بالنهر. يعني هي ماتت 17 سنه وكانت رايحه تقضي شم النسيم مع ابوها في شهر، بس مش انت. طب وده كان بيتعشى مع خطيبته ومات في لحظه، بس برضه مش انت. دي لسه بدري عليك قوي. طب ما دي ما كانش بدري عليك. لا 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 لا، اوعي تسمعي الكلام ده، دي حاجات كده فرديه. انا اقول لك الشيطان بيقول لك ايه يعني؟ دي حالات كده يعني كده، حاجات كده فرد، مش انت. انت لسه طويل عمرك، سيبك من الكلام ده وانسي بقى وشوفي الموبايل جاي لك رساله من صاحبتك، افتح كده مش عايزه تقول ايه؟ ويطولك. فما تركزيش في اللي انا بقوله. انت جوه المجلس نفسه ممكن تكوني مش مركزه. تقومي من مكان وتقعدي في مكان وتروحي في حته وتروحي في حته، ممكن في جوه المجلس نفسه يبقى مفيش تركيز. فاهم قصدي؟ الشيطان يطولك، دي اسمه توهان الشيطان، ما تديلوش الفرصه ليطولك لا جوه المجلس ولا بره المجلس. اول ما يقلب دماغك وانت في المجلس اعرفي المدخل شيطان، مش عايزك تسمعي الكلمتين دول. فقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب عايز يقلب دماغك بعد المجلس او ما اسمع الكلام ده؟ اقول لك لا مش انت خالص. ليه مش انت؟ بقول لك لا مش انت والموضوع بعيد وقدامك 17، ده انت قدامك لما يبقى عندك 70. السؤال هي اللي كان عندها 17 سنه اللي كانت مسافره من يومين لشهر من ابوها عشان تقضي شم نسيم يوم الاثنين اول امبارح، دي هي دي كانت بتفكر في لحظه ان هي هتموت؟ ما كانتش حطت اللبس اللي مش عارفه شكله ايه ولا بيقصى ايه وجريت على شرم، اكيد كانت قاعده تصلي. يبقى ما كانش على بالها خالص، زي ما هو مش على بالك خالص، زي ما نقول مش على بال اي حد فينا خالص. دي مشكله لازم نقف عندها، هي مش على بالها نهائي تماما. طيب هل حد هيفكر؟ الشيطان بقى بيخليك ما تفكريش. لا، فبيقول لك الشيطان اداني ده وطول الامل روح تكسره بايه؟ الناس العباقره دماغه صحي، قال كسرته بايه؟ فرملته. قلت لا، ده انا عندي ايه تقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هو انا عارف بكره هيجي لي ايه؟ ما تقوليش الكلام ده، قوله لحد تاني وغر غيري واضحك على حد تاني مش انا. شوفي المقطع كده كان جاي لي الشيخ ام الخاطبه احد المشايخ يعني بيحكي على مقطع كده الحاجات اللي بيبعتوها لي دي على الواتساب بتاعه. يقول كنت طالع حج وانا طالع في الحج رحنا بقى خلصنا يعني على اللي هي اول طواف القدوم ودخلنا على عرفه، رحنا عرفه عشان نقعد في الخيمه اللي هي واقفين في عرفه بتاعت اليوم الاول يوم التروية يوم 8 وبعدين عرفه يوم 9 وبعدين ننزل على مزدلفه ويوم 10 على طواف الافاضه وبقيه الناس. فهو في الحج التقى برجل بيقول من عوام المسلمين اللي هو الشخص اللي هو الايه اللي يقولون عليه احنا بلغتنا المعلم ده اللي هو ابن البلد الجدع ده. يقول احنا قاعد في الخيمه ولقيت واحد راح جايب شيشه وحط الفحم وبيولع وبيشرب شيشه. قلت له ايه يا عم ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ احنا في الحج. قال في الحج؟ ومال وانا بعمل ايه؟ قال بتشرب شيشه. شيشه؟ مالها الشيشه؟ قال الشيشه يا عم حرام، دي خبائث. كلمه من هنا كلمه من هنا، الراجل يجادل والشيخ يرد عليه والراجل يجادل. المهم في الاخر يعني حرام؟ قال له حرام. قال له هذه الشيشه اهي، اخ وراح مكسر. والله ما انا شاربها تاني. فالشيخ قال ما شاء الله ده عنده استعداد حلو، ده من اول لحظه كده ده لان في ايديا على طول هات اللي بعده بقى. لما لقى لين كده والدنيا ماشيه خلاه بيصلي. قال له انت واقف تصلي كده انت حالق لحيتك؟ قال له لحيتي مالها لحيتي طول عمرنا متحلفين، انا اصحى الصبح لازم ادخل الحمام شيل اللحمه، يعني ما هو يعني ده العادي يعني. انت الشيخ انت السني يعني، هو عنده اعتقاد ان اللحيه دي بتاعت الشيخ السني بس، لكن الناس المسلمين عادي لا يحلقوا دقنهم يعني. ده حاجه انت ده شكل الدين يعني، عايز اقول ده بتوع الدين لكن احنا ما. قال له لا ازاي، ده اللحيه واجبه ما ينفعش لا انت ولا غيرك، اللحيه فرض برضه. قال له يعني ايه فرض؟ قال له يعني حرام ما تحلقها حرام. قال له يعني انا مسكت فلوس دلوقتي وحلقتها ابقى زهقت؟ قال له تبقى قاسم انت في الحج، انت جيت حج، انت مش جيت حج الله؟ وكلمه من هنا وكلمه من هنا. قال له طب والله عليا الطلاق، احطها في يعني تاني ساب اللحيه. المهم الراجل فين الفطاعه في اول يوم وفطاعه في ثاني يوم شغال معاه طاعات، والشيخ يقول للراجل وكانه صاروخ بيجري في الطاعات صلى لحيه كسرت عمال بيجري بسرعة مش بتاعة واحد لسه بيسمع من يومين يعني. بقول لأمي مراسك الحج كلها بتخلص أربع أيام. المهم بيقولوا قعدنا في عرفة وقعد يدعي معانا وما شاء الله وماشي في الزحمة ونزلنا على المزدلفة ولمينا الحصى وبتاع هو ماشي حريص إن يعمل السنة. لا الحصى دي كبيرة الحصى حاضر أدي كده يعني كل ما يقول له حاجة هو مش غير حاضر. ما هو فرش العبادي الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه. أحب الناس إلى الله وعايزة تبقي من أحباب الله وعايزة ربك يحبك ويكرمك كرم ما بعده كرم نفذي كده على طول اسمعي ونفذي. أحب الناس فكان يجري الحصى عايز دقيقة زي إيه؟ زي السنة ماشي خطوات بقول لك مش عايز أطول الصلاة. خلصوا المناسك وجوم يوم اللي هي اليوم 10 يوم النحر ده اللي هو أول يوم طواف إفاضة. لكن الشيخ كشيخ فاهم الأحكام يعني أنت ممكن تنزلي أول يوم تعمل طواف الإفاضة والناس كلها مش فاهمة إلا ده بتعمل تضارب وتدافع في الحج رهيب. أنا ممكن الشهر كله عند كثير من العلماء أعمل فيه طواف الإفاضة والعلماء مجتمعون عليه من أربع أيام يبص طواف الإفاضة. الناس تقفل مخها ولازم بعد أول يوم العيد تروح تعمل فيذبحوا في بعض. الراجل ده ما كان من النوعية دي. يلا ننزل نعمل طواف الإفاضة. قال لي يا عم نروح نستحمى وننضف لبس الإحرام طين واحنا بقى لنا أربع أيام نايمين في الثلاث أيام نايمين في الشارع نستحمى ونضف نعمل طواف على رأى. قال له لا ما روح هو بلبس الإحرام. يا عم أبص إيدك يجيبه شمال يجيبه يمين لزقت في دماغه لا يمكن عايز ينفذ هو بالظبط مش عايز أي رخص ودي مش رخصة. لا يمكن الشيخ يقول لك أموت رجلك عدني بلا ما فيش. نزله مشي على رجله مزدلفة لغاية مكة علي 15 كيلو وبعدين الراجل يقول له اطلع استحمى طب اغير لا يمكن وفي الاخر راح قال له خلاص عايز ايه؟ قال عايز اعمل طواف الافاضه. طب اتفضل دخل معاه خلصوا طواف الافاضه يلا نرجع بقى خلاص تعال نصلي هنا في الرواق. قال له لا ما اصليش في الرواق انا لازم اصلي هنا هو مقام واتخذ المقام ابراهيم وصلي لازم اصلي مقام ابراهيم يا عم عاجل وفوق بعض والناس بتقول لازم اصلي في مقام ابراهيم ولا مقام ابراهيم. قال له طيب تعالى نصلي في الحجر بقى عارفين حته فاضيه في الكعبه لا هي اسمها الحجر بس من غير حجر اسماعيل ولا غيره هي الحته الفاضيه دي المفروض كانت تدخل الكعبه وحصل الظروف ما كانش فيه كفايه هي من ان هم يبنوها يعني فسابوها على الحال ده ومع الازمان فضلت على حالها. المهم قال له تعالى عشان سأله لا ده انا هصلي هنا عشان يبقى صليت جوه الكعبه الاول قال له مقام ابراهيم بعد قال له لا ده انا هصلي هنا عشان الاقي الحته دي فاضيه بس ده كانك لو صليتي في الحته دي كانك صليتي جوه الكعبه لان الحته دي من الكعبه اللي هي فاضيه بشويه في التلفزيون حتى اللي ما سافرش بتشوف حته فاضيه كده ليه حتى الناس ما تدخلش فيها لان الطواف ما ينفعش لازم تطوف من حواليها لان دي جزء من الكعبه فالناس حتى لما تيجي تطوف لازم تطوف من وراها مش من جواها فهو عارف انها جزء من الكعبه قال له صلي وقف يصلي معاه وقف الصلاتين تعرف بقى طواف الافاضه في ركعتين اللي هو الطواف يصليهم فوقف يصلي ركعتين مع الشيخ وبعد ما انتهى من الصلاه وفي الركعه الاخيره مش الشيخ بيسلمه نزل كلامه ساجد ميت بلبس الاحرام حاجب ميت النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفنوه وكفنوه في ثوبيه فانه يبعث ملبيا كفنوه في ثوبيه فانه يبعث ملبيا يعني ما تكفنش في الكفن هو الكفن ده بتاعه اللبس الاحرام يبعث ملبيا. شايفه الجمال والرحمه وقد ايه لما الواحد بيقبل على الله شبر الله اقبل عليه قد ايه يعني هو بس نفذ ده حرام اهو لا اقنعني لا بس الشيشه مش زي ما انت بتقول لا اصلا مش حكم السجاير بس في قول وسمعت حد من العلماء بيقول يجوز طب استنى ارجع بقى مصر نتناقش عشان دلوقتي ما تقلش مزاجي انا في الحج خليني اعمل دماغ ولما ارجع اغير الشيشه ممكن يبقى في ردود كده صح هو ما اعترضش اصل انت تقول يا بخته ده حته موته حاجب ومخلص المناسك وطواف الافاضه دي اخر اركان الحج ويموت سجد ايه ده ده حاجه لا مش ايه ده ما هو ربك ما بيعملش تصرف عشوائي العشوائيه دي منتفيه لانها صفات نقص وكل ناحيه لا خالص القلوب يعلمها الله ده شخص اول ما جاله الحق نفذ فورا على طول كسر شيء كسر اطلق اللحيه اطلق راجل معلم ولشغله في وسط الدعم يعني كبير في السن مش اللي هو تجيش منه جميل مين يجي معاك كده الموضوع مش سهل رجاله دماغها ناشفه اصلا وبعدين كمان بيبقى كبير ومعدي ال 40 لا مش بسهوله ومش عايز صغير جاي في ايده فازاي هو كده القلب كان مليان خير والقلب جميل والقلب محب لله فاول ما سمع نفذ جري خد الاجر العظيم والموتى اللي ممكن واحد يقعد نفس الشيخ ما تهاش واقول يا ريت اقول كده انت قصدي فالقلوب حاجه مهمه فلا واحد اقبل وما تخزلش وسمع الامر نفذ وعرف النهي تركه ما عادش يسوف مش بكره وبعده والشهر الجاي والسنه الجايه ولما لا ما فيش الكلام ده. فالشيطان لما يدخل الانسان من دور الامل يتذكر بقى احوال الناس دي، البنات صغيرات بيموتوا، شباب بيموتوا، كبير يموت، الموت مش بعيد عن حد خالص ومش مقدمات. وانا دايما اديكم الموتات اللي ما فيهاش مقدمات، يعني البنت دي طالعه فك شعرها وهيصه وهيله ورامية شنطها ويلا بقى على شرم عشان نسهر ونغني ونطط ولا على بالها طرفة عين. فالموت مش على بال حد، لكن هو آتي فأصحصح. فدي كان تاني مدخل للشيطان، قال أو أقصر عليه المدخل ده وكسرته بإيه؟ بتذكر هذه الآية العظيمة. المدخل الثالث، أنا نظرت فإذا يأتي من قبل طلب الراحة وطلب النعمة فقبلته بزوال النعمة وسوء الحساب، فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون. يا الله، ده تهديد شديد جدا من الملك الجليل الجبار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اتمتع وكل وريح وانتخ ومش عايز تتعب نفسك في حاجة ومش عايز دخل المدخل. الشيطان قال له ليه بيدخل لنا من ايه؟ من الراحة، طلب الراحة والنعمة والنعيم، عايز يعيش في جنة عدن في الأرض، الأرض ما فيهاش جنات عدن. فالإنسان يأبغى إنه يعيش في الجنة هنا، مش مستني لما الجنة تجيله في الآخرة، عايزة هنا دلوقتي. فعايزين يعيشوا مرتاحين، وعايزين ما يجدوش نفسهم لا في طاعة ولا في عمل ولا أي شيء يقلقه، وعايز كل حاجة زي ما هو عايز. الترتيب اللي إحنا عايزينه ده ما ينفعش، لأن إحنا مش في الجنة. ومهما بذلت أقصى ما عندك عشان ترتب الدنيا بشكل يريحك مش هتعرفي. ولو اوتيتي كل اموال الدنيا، روحي من اول ملك اكبر دوله في العالم لغايه الميكروس الشارع، قولي له يا ملك انت رتبت الدنيا زي ما انت عايز بيت ملك، انت مرتاح؟ هيقول لك لا. طب انزلي تحت الوزير قولي له انت مرتاح؟ هيقول لك لا. طب انزلي تاني العامل المسلمين دكاتره ومهندسين انتوا مرتاحين؟ لا. انزلي 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 لغايه لما الميكروس الشارع، هقول لك برضه مش مرتاح. لانها مش ده الراحه. وطول ما احنا مش فاهمين مش فاهمين هنفضل تعبانين. احنا مش في دار راحه خالص. لكن الشيطان بيسألك ايه؟ ان انت عندك مشكله معينه، اول ما تحليها هتبقي فل. خلصي بس انت مذاكرتك ودماغك هتروق كده وهتبقي جميله وتبقي تركزي بقى في الدين، بس انجحي الاول. انت بس انجحي خلصي مهمتك كده وخدي شهادتك وبعدين ركزي في الدين. واللي نجح انت خدت شهادتك، لا خلصي بس الماجستير والدكتوراه بتاعتك عشان يبقى لك قيمه كده في المجتمع، واول ما تاخدي الدكتوراه خلاص ترجعي هتروق بقى وتبتدي تعملي دي هدف الدكتوراه مش هيسيبها برضه. وهكذا كل ما تيجي تاخدي خطوه يقول لك ما هو انت فيكي خير، فمش هقول لك ما تعمليش. ولا واحده من اللي قاعدين دول اشتغلي ولا ما تعمليش. امال هيقول لها ايه؟ هو ده بس شويه استني ارتاحي نخلص الدور. فلما دخل ليه من حته الراحه وطلب الراحه والنعيم قال له لا خالص، لان ربنا بيهددنا في القران تهديد شديد في القران. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الآية الثانية في سورة الشعراء والأولى والثانية في الحج. أفرأيت إن متعناهم سنين متع ولبس وأكل وهي عزاء ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المتع ما أغنتش عن اللي ماتوا اللي حكيت عنهم النهارده، مفيش حد أغنت عنها خالص. لا هي كانت بنت مين ولا شعرها شكله إيه ولا جسمها ايه ولا في مدرسه ايه ولا ابن الماء ولا اغنى عنهم هم خالص ما كانوا يتمتعون في الدنيا. صحصحي معايا، مفيش حد هيغني عنه حاجه اذا جاء الموت نفهم الكلام عشان نرتاح. لكن كل ما انا قاعده غرزه نفسي في الدنيا وغرزه نفسي في الشهوات، لا مش عارف اخد ولا خطوه تماما. يبقى هو لو نظرت لهذا الحكيم اللي ذكر مداخل الشيطان وازاي انتصر عليها، ها كل مدخل له ايه في القران دكتور؟ هذا المدخل معالجنا في القرآن. اللي بيتمسك بالقرآن يبقى تمسك بالخير كله، اللي مش هيتمسك بالقرآن هيفوت كل الخير. فهو بيقرأ القرآن بتدبر وتمعن وتفهم، فبينظر ويقف عند الآيات. فلا الآيات دي بتحسوا على لا خلي بالكم ده في ناس هتتمتع، زرهم يأكلوا ويتمتعوا، كل وتمتع واعمل الحرام وخد من الحرام وعيش في الحرام ماشي. وبعدين لما هيجي لك وعيد الله هيجي لك ملك الموت هتعمل ايه؟ هتاخد الاموال اللي جمعتها معاك؟ لا. هتاخد الصحه اللي كنت ماشي بتدي بيها جبال؟ لا. هتاخد الشهادات اللي سبت الدنيا كلها عشانها، لا. طب الشغل والوظيفه ما فيش حاجه، ما اغنى عنه مكانه يمتع. ايات قرانيه بينات واضحه. عايزه لما نقرا القران نقف، نقف رجاء. كل ايه قرانيه اقفي عندها، ولو ما فهمتهاش حاولي تجيبي اي مصحف تفسير بسيط وتقراي وتفهمي، ما تخليش القران يعدي عليكي كده. فدي الايات، فوقفوا الحته دي. قال طيب المدخل الرابع للشيطان، قال فنظرته في زيات الباب العجب فقبلته بالمنه وخوف العاقبه، فقلت باي ايه فتقوى علي؟ فوجدت قول الله تعالى فمنه شقيا وسعيد، فلا ادري اي الفريقين اقول، شقي ام سعيد، فكسرته بها. قال دخل الشيطان عشان يفسد عليك الطاعه، انت واحده طائعه وبتحب ربنا وبتصلي وبتعملي حاجات كويسه، مش عاجبه الشيطان القصه دي. طيب يقول لك اعملي معاصي بعد ما مشيتي في طريق الطاعه وتحجبتي مثلا مشيتي شويه، لا مش عارف، يوم يجي لك ايه؟ يفسد عليك العمل، يلف 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 ويدخل لك باب العجب. معجبه بعملي. الكبر غير العجب. العجب ان انا شايف ان انا عملت حاجه. انا انتصرت على نفسي. انا اتحجبت وانا 15 سنه. انا كده عجب. فقال له ان انا ادخلهم باب العجب، قال والله طب انا عندي ايه بتقول؟ فمنهم شقيا وسعيد. انا لغايه اللحظه دي ما اعرفش انا شقي ولا سعيد، حد ضامن الخاتمه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجبن احدكم، لا يعجبن احدكم بعمل عام حتى يظهر بما يختم له. لا يعجبن احدكم بعمل عام حتى يظهر بما يختم له. ما حدش عارف الخاتمه ايه؟ كم انسان كان في طاعه ورجع وبتسمعي، وكم انسان سلك الطريق وقع تاني، وكم انسان زي اللي بنحكي عنه بتاع الشيش ده واتختم له؟ لا، وده مش المساله مش عشوائيه وهتفهم كلام غلط. لا دي قلوب. الطاعه كان مليان عجب، وكان عمال يمن بالله بالطاعه. يمن على الله بالطاعه، المن بالطاعه وانه شايف انه ضحى وشايف انه عمل وانه شايف ده يهلكه. اوله كان مرائي وعمله في اسباب، يعني هو مرمى بالظلام العبيد، ما فيش حد كان يبقى ماشي بالطاعه كده وكويس وماشي على الطريق ويرجع، ما تحصلش. لازم يكون في سبب للرجوع، والاسباب احنا قلناها في دروس الانتكاس. المهم ان عايز ارجع تاني اقول، هو وجد ان ده مدخل قوي جدا. مدخل ايه؟ العجب. قال فكسرته بان انا قلت لا انا مش عارفه انا رايح فين، حد يقدر يقول لي النهارده انا اتقابلت؟ لا، اول ما يجي نفس العجب بنات الصغرات او حتى كبارات واحد تكون عملتي طاعه زياده او يعني انطلقت شويه عن اللي حواليك، اول ما يجي لك الحته دي تدخل على قلبك اسالي نفسك سؤال، حد قال لك ان انت اتقابلتي؟ يعني حد اداكي خبر ان العمل اللي انت عملتيه اتقابلك؟ لا، ما عنديش الدليل ده. خلاص يبقى تسكتي وما فيش عجب. احنا كل همنا ان ربنا بس ايه يعني زحزحنا على النار وبعدنا عن النار. فكسروا بانه محدش عارف هل هو شقي ولا سعيد. المدخل الخامس، قال رايته ياتي باب الاستخفاف بالاخوان وقله حرمتهم، فقابلته بمعرفه حقهم وحرمتهم، فقلت باي ايه اتقوى علي؟ وجدت قول الله تعالى في كتابه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. الاستهزاء بالمؤمنين واستهزاء باهل الحق واستهزاء واستخفاف بالناس اللي هم على دين. في ناس كده قويه في الدنيا وتتعب، تشوف واحد ماشي في الشارع بجلابيه ايه المنظر ده؟ تشوف واحد لابسه خمار ايه القرف ده؟ عمالين يستهزا. ده مدخل شيطان وحاجه ربنا بيبغضها، لان ربنا يحب عباده المؤمنين المتقين. فالمفروض لما تشوفي شخص تقي، امراه كان او رجل، قلبك يبقى سعيد بهذا المنظر، حتى لو هو شكله بعدين تتمنى يبقى شكله كويس على شكل المسلمين، لكن مش استخف بيه ولا استهزا بيه. فقلت لا، ده لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. العزه لله وللرسول وللمؤمنين، يبقى ما ينفعش استهزئ بعباد الله المؤمنين مهما كان الموضوع يعني سيء. احنا ممكن ننصح يعني واحده الناس دايما انوه في المجالس على مساله الاهتمام بالمنظر والنظافه الشخصيه واللبس مكوي وجزمتي متلعمعه وشامتي ومنظري، عشان لما امشي في الشارع صوره طيبه للمسلمين ببقى السبب ان انا اصد عن سبيل الله. ده توجيه وتعليم، غير بخلاف لما اتريق على عباد الله. تفرق كتير معايا على عباد الله واستخف بيه واستهزئه، وفرق ان انا بوجه عشان ما نغلطش بس الامور. فده توجيه. الحاجه الثالثه، ان نظرته فاذا هو ياتي من باب الحسد فقبلته بالعدل وقسمة الله تعالى في خلقه. بأي آية أتقوى علي؟ فقلت بأي آية أتقوى؟ هو عمال يدخل لي الحسد، بص ده عنده وده عنده وده عندها وده عنده، وأنا مش عارف أخرج من القصة دي أتقوى عليه إزاي؟ خلي بالك الحكيم ده في كل مدخل الشيطان كان بيقول أنظر في كتاب الله أشوف إيه الآية أتقوى بيها على الشيطان فادفع هذه الوساوس. الموضوع خطير جدا ومهم. ده ليه ممكن تقول مع نفسك ده عندك عواقب؟ طيب عندك عواقب دي ولا حاجه خالص، مش عارفه. ده بقى الظاهر اذا مش عارفه الحل، لكن هو كان حله في القران. كل ما يدخل له الشيطان مدخل يفتح القران يشوف الايه اللي يتقوى بها على الشيطان فيرد كيد الشيطان، فيرجع الشيطان خاسر حسير ضايع يعني مولع. ليه؟ لانه انتصر عليه بالقران. نشوف قال ايه لما لقى الشيطان عمال يضغط عليه، واللي بيضغط على المسلمين دلوقتي موضوع الحسد. الشيطان ضغط على المسلمين الرجال والنساء يعني اكاد كل بلا استثناء، كل حسد كله، كل بص عليهم كله. ده ليه؟ لان المسلمين ما بيفتحوش كتاب الله ويرجعوا تاني يقراوا الايات يعرفوا الحكيم ده عايز. الحكيم ده نظر في كتاب الله فوجد قول الله تعالى انا اتقوى على الشيطان بايه؟ عمال يقول لي حسد وخليني احسد العباد، وانا عندي حاجات كتير ناقصه وشايفها عند الناس، والناس بالزياده وانا بالناقص قوي، اظبط الدنيا ازاي؟ ارجعت لكتاب الله فوجدت قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فقال اه فكسرت بها. القسمه جايه من الملك الحق، فما ينفعش اعترض على قسمه الملك. ابقى اغبى الناس، ابقى بنات غبيه جدا. القسم التقسيمه دي الملك، ده جميل وده غني وده فقير ودي دميمه ودي جميله وده شاطر ذكي جدا ويطلع الاول على مدرسه والتاني بيسقط كل سنه، وده مش لاقي ياكل وبياكل الزباله والتاني بيعمل اكل كل يوم. تقسيمه الملك ويعلم ما نستقيم وما يقبنا. الحسد مشكله الناس كلها بتشكي منها، والحقيقه الناس كلها بتحسد. معلش يعني يعني خدوا من الغلبانه القعده دي بقى والسنه، الناس كلها بتحسد. انا برحمه ربي قليل ما هو قليل 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 فوق ما تتصور. الحسد موجود عند الجميع. ايه السبب؟ النصوص القرانيه دي مش ناصبة عينينا، مش عارفين نجيبها. الحاسد خسر كل شيء. ليه خسر كل شيء؟ ابليس لما حسد ادم على انه ليه مكان وان ربنا اصطفاه وخلقه واسجد للملائكه، حسده صح؟ واول بوادر الحسد انه رفض انه يسجد. وبعدين بدا يتعالى على الملك الحق وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ودخل في قصه اهلكته. اهلك من حسد ابليس والكبر، بس بدايته قبل الكبر كان حسد. خلي بالك، فابليس لما حسد ادم على النعم اللي عنده، هل النعمه راحت لابليس يعني خد مكان ادم؟ لا. ربنا خلى الملائكه تسجد لابليس بدل ادم؟ لا. طب خد رد ربنا وكان زمانه دلوقتي في الجنه؟ لا. خسر الدنيا والاخره ذلك الخسران المبين. او الحاسد بيعمل في نفسه كده، نفس عمه ابليس، لا هتاخد الدنيا ولا هتاخد الاخره. رجاء يا جماعه، عشان الموضوع بقى منتشر بشكل مرعب. انا اللي شايفه، معلش خدي مني، انا اللي شايفه اقعد في وسط الناس. الحسد بقى مرعب بين البنات، بين الصغار، بين الكبار، على جميع المستويات. انا شايفه ده الموضوع بقى مرعب، وكله بيحسد على الحاجه اللي تلزمه. يعني كل واحد، بس عايز الفت نظرك برضه في حاجه في الحسد، هو مش لازم احسد كل حاجه. كل واحد بيحسد الشيء اللي يهمه. انا ممكن واحده تدخل دلوقتي تلاقيني عمال اتكلم ساعتين في الدرس ولا يهمها، ولا فيها في العلم، ولا متاثره، ولا يقولي خمس ساعات، ولا تحسدني طرفه عين، ما يلزمهاش. بس ممكن واحد تدخل قدامها دلوقتي فك شعرها بس وشكلها بتاع كده بص لها كده ماتت خلاص. طب ما انا قاعده بتكلم اهو في العلم، ما هو العلم مش قضيتها، فما حسدتنيش على العلم، ما تلزمهاش. والعكس ممكن واحد دلوقتي تدخل ملك جمال العالم، واحده تدخل بص لها كده ما شاء الله اللهم بارك ربنا يزيدك. أو مش في دوام. شاهد أنا عايز أقول إيه؟ الحسد مش شرط يكون في كل حاجة، لكن حاجة اللي تهم جدا. فالموضوع انتشر جدا بين الناس، ومسألة الحسد بقت خطيرة جدا الحقيقة، وشيء مؤلم. لما جه الحكيم ده ولقى الشيطان داخله من حتة الحسد، ناقصه حاجات كتير، قال له لا ده قسمة الملك انتهينا. شوف الثقة بقى في عقود الله، خلاص نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أنا اللي قسمت، الملك بيقول لك أنا اللي قسمت التقسيمة دي. دي متجوزه ودي مش متجوزه، ودي عندها عيال وده ما عندهاش عيال، وده غني وده فقير، ودي عندها علم ودي ما عندهاش علم، وده هي تقسيمه الملك ما ينفعش تعترضي. طب هل من انت اعترضتي مش عاجبك الكلمتين دول؟ مصيرك هيبقى زي ابليس، لا هتاخد الدنيا ولا هتاخد الاخره. هو دلوقتي اسالك سؤال، هي الحسد دي دلوقتي خدت العلم اللي عندي؟ ما خدتوش، خسرت. هي لو هي ما حد هيحسد حد هتاخدي اللي عندها يعني؟ لا، اكثر انها تتعب، هيقع، هيعمل، يحصل له حادثه فتشيل الذنوب بتاعت الحسد وفي نفس الوقت انا عنده مش هتجيبي. واحد ماشي في الشارع الاقي واحد راكب عربيه ب 2 مليون بص لا قاعد يبص كده يبص 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 لا الراجل عمال يقول له دي الناس اللي عايشه يعني يا عمي دي الناس اللي عايشه مش احنا. فالراجل سمعه راح راكب العربيه ونزل له قال له مين اللي عايش؟ قال له ايه؟ ما قلتش حاجه. الراجل شكله يعني تقيل كده العربيه شبهه شكله خد. فالراجل قال له ربنا يعلم انا ما بعملش حاجه بتاع انا مش عامل لك حاجه انا بس بقول لك حاجه. بص يا حبيبي انا عندي فشل كبدي وانا مش متزوج وما عنديش اولاد وعندي كذا وعندي كذا تاخد العربيه وتديني الساندوتش اللي بتعمله في ايدك ده اقعد على الرصيف واكله؟ انت متجوز؟ قال له اه. قال له عندك ولاد؟ قال له اه. قال طب تيجي نبدل؟ انا اخد العربيه دلوقتي اهي ايه رايك وتديني كليتك وتديني الكبد اللي عندك عشان اغيره وقاعد تاخد ولادك وانت تاخد ده؟ قال له لا 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 ما ينفعش. هي دي مشكله. هو بياكل طعميه بس مش حاسس انها نعمه وعنده ولاد مش حاسس انها نعمه. واحد بيضحك على الرصيف اصلا ظهرك مش واجعك مش حاطين لك 50 ناس عشان تقعد ودي نعمه ثانيه هو برده مش حاسبها لكن هو حاسب الحاجه اللي ناقصه ايه العربيه. نزل له بتاع العربيه قال له كذا نبدل؟ لا. طب ما احنا قلنا من الاول ان قسمه الملك ارضى بتقسيم الملك. لا المفاهيم دي مش واضحه عند المسلمين. هي مفاهيم مش واضحه عند المسلمين نهائي وده شيء سيء وشيء بيغضب ربنا وبيبعدك مسافات. كل اللي ما هتبصي على النعمه هتبعدي مسافات وممكن تبقى عماله تجهدي في الدين وعماله تحاولي وما بتزيديش لان القلوب اللي زي دي ربنا ما بيحبهاش. احباب الله قلوبهم ما فيهاش حسد. احباب الله قلوبهم ما فيهاش حقد. احباب الله لا يدخلهم الجنه بيحبوا الخير لبعض. احباب الله مش معترضين على قسمه الملك. احباب الله عندهم ثقه في معند الله. احباب الله قلوبهم معلقه بالاخره هي داخله جنه عرضها السماوات والارض. اقل واحد اخر واحد العدنان اللي وقع اللي يعني اقول ايه اللي ما فيش حاجه خالص لعشر امثال ملك الملوك الدنيا. فاحباب الله فاهمين الكلام دول اللي هو رايحين الجنه فالدنيا بالنسبه لهم ممر ومرحله واوقات قليله ففهموا الكلام. الحكيم فيه بالكلام ده فتقوى على الشيطان لما دخل له مدخل الحسن او يجي بقى الشيطان الحقي نجحت وانت ما نجحتيش الحقي اتخطبت وانت قاعده اه يا خايبه يا لا انا كذا شوفي اصلها بنت مفتحه مش انت ادي قيمه في خطتك شوفي هي عملت ايه بقى عشان جابته اه كده والله العظيم حاجه لسه بس مكلمه من حد امبارح اتنين من ده خلته يخطبها في شهر لبست الدبله يا هبله قلت لها تصدقي اللي كانت جنبي بتقول كده قلت لها انتوا الاثنين على جهنم لو ما جبتوش انتوا بتقطعوا في حقوق المسلمين اصل البيع جابته في شهر خليته لبسها انتوا زعلانه ليه جابته في شهر ولبسها الدبله الراجل ما عندوش فلوس وده خطب عليه عشان تلبسه في الحيطه عرفت انه فلوسه في كذا وكذا وكذا برضه ايه اللي مضايقك في القصه؟ يعني هو عنده فلوس وهديله بعد كده فضحكت عليه جابته مش لبس الدبله يعني حلال يعني ست ما عملش حاجه حرام انا طب انت زعلانه ليه؟ انا بقى هي مش فاهمه زعلانه ليه؟ انا بقى اللي فاهمه الطبيب الطبيب المعالج فانا قاعده من بعيد شايفه الموقف هي زعلانه ليه؟ انها اقل منها كتير جدا وعرفت تصطاد واحد فله والتانيه قاعده قاعده بتنش مفيش ما تعرفش قسمه الملك انت احلى منها واجمل منها واغنى منها بس هو قدر ربنا او راح لها ما قالكيش هتعترض ليه قاعده تتشر وتتحط قلت لها انت اللي بتكلميها على جهلنا واخد عليها شويه يعني فاديته لها ف ايه يا جماعه الكلام ده ايه يا جماعه الخير ما تتخطب قدر الله مش نصيبك بكتب لها 50,000 سنه قبل ما تخطى صوت الارض كفايه اعتراض بقى كفايه اعتراض على اقدار الملك حاجه مش حلوه ربنا يبغضها كفايه اعتراض على اقدار الملك معترضين 24 ساعه مش عاجبنا حاجه معترضين على اشكالنا ومعترضين على احوالنا ومعترضين على شهاداتنا كل حاجه معترضين الام مش عاجبانا والاب مش عاجبنا ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ لما دخل للحكيم هذا المدخل عشان يخليه يحسد فارمله قال له لا ده قسمه الملك ده في ملك بيقسم مش انت ولا انا والملك عدل وكلنا عباده وعبيده وكلنا امائه يعني ايه؟ يعني مفيش انساب، يعني هو ما خلاش البنت بتاعت امبارح دي اتخطبت للراجل الفظيع والتانيه ما تخطبتش عشان هي احسن منها خالص. نهائي. ابدا ممكن يديكي الله يعطيكي وهو ما بيحبكيش، وممكن يعطيكي وهو بيحبك، وممكن ما يديكيش وهو بيحبك، وممكن ما يديكيش وهو بيحبكيش. العطاء والمنع دول مش اي علاقه بحب الله او بغض الله للعبد. ريحي دماغك بقى. فهو ما فضلهاش عليكي، لكن لحكمه معينه لما هي تتخطب لحكمه معينه انت ما اتخطبتيش، ليه كده؟ نرد على اقدار اللي هي بالغيبه والنميمه وتعطيها لحم ياسمين وماسكه صاحبتها والاثنين عمال يلموا على البنت المسكينه ليه كده؟ غيبه على اخت يعني شيء عجيب. شاهد انه لما دخلوا من مدخل الحسن عرف يفرمله، فرمله ايه؟ اللي انا بقوله لك ده. عندي ايات قرانيه تقسيمه الملك. اول ما عينك تقع على حاجه خدي مني بس وصحصحي كده وما تخليش الدرس مجرد وقت لطيف بنقضيه وما بنستفدش شيء. اول ما عينك تقع على اي نعمه انت نفسك فيها ولقيتيها عند الاخر قولي قسمه الملك. قسمه الملك عشان النفس ترضى. قسمه الملك لتقسيمه الملك. عشان قلبك يرضى بما قسم لك. ما ينفعش الواحد يبقى عنده شيء ناقص يشوفه عند الاخر يتعب ويقلق ونفسيته تتعب بخسر كل شيء. نعم. اخلص واوريك. حاجه عجبتك هقول برضه عشان ما يعني ما اكيد السؤال اتسال عليه. طب افرضي ان انا حاجه عجبتني عندها ودعت لها بالبركه وتمنيت زيها بدون زوال نعمه مفيش مشكله. يعني خالص مش حاجه، افرضي ان انت حتى حاجه عجبتك عند حد، شفتي بيت جميل قوي، الله ربنا يبارك لها ويزيدها ويقوسها، يا رب اعطيني من فضلك، مفيش مشكله. بس المهم القلب يبقى ما فيهوش حاجه، وتبقي ذكيه وصاحيه لقلبك عشان انت مش لوحدك. في عدو ماشي معاكي. والعدو مش هيخليك يشوف الصوره زي ما انت عايزه، يعني مش هيخليك تشوفيها قوي. يعني هيضحك عليكي شويه، ويلبس عليكي شويه، ويخليك تفتكر انك صح شويه، لا انت بقى صحصحي كده وقال له لا خليك انت بقى شغال. انا عايزه ارجع للنصوص القرانيه والنبويه عشان اعرف انا فعلا قلبي سليم ولا هي الكلمتين اللي بنقولهم. يعني انا فعلا لما بشوف نعمه عند حد اللهم بارك، الله جميله دي قوي، اللهم بارك ربنا متعك بيها، بس والله يا رب يرزقني زي، انا فعلا قلبي سليم ولا اتمنى اي شيء ولا ايه الموضوع؟ المراقبه دي ده موضوع طبعا بالتقوى بيجي. الباب السابع مدخل السابع قال نظرت فإذا يأتي من قبل الرياح ومدح الناس فقبلته بالإخلاص فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله وقول الله تعالى فإن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التخلي على الرياح عاوز وسط الناس بقى كده من تحت المجالس وبحضر ودرست كتاب واتنين وبامتحن وما شاء الله بيت طالب التعلم جاي العيله كده والناس جداد ولا شايف الجامعه ولا زمايلي بتاع ابتدي اتمنظر بالعلم اللي عندي رياء ارائي بالعلم. فالشيطان جاي يدخل له من الحته دي هو دماغه صاحيه. انا لا ده انا لو كنت برجو لقاء الله واليوم الاخر مستني جنه ما ينفعش مطلقا اشرك مع الله احد في عملي بعمله لله. ولما انا يكون عندي شيء وعايز الناس تعرفه يبقى انا اشركت مع الله اله اخر. شرك في العمل مردود علي. انا اغنى الشركاء عن الشرك حديث قدسي. قال ربنا تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الاغنياء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معايا غيري تركته وشرك. هتشركي مع الله احد؟ طب خلاص روحي بقى خدي بالشرك. بتتمنظري قدام الناس؟ خديهم. دفعت الصدقه عشان يكونوا متصدقه؟ خليهم بقى يدفعوا لك الاجر. مش عارفه حجتي ولا اعتمرت عشان ايه؟ اي عمل؟ لا 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 لا, لا. دماغه صحية الحكيم. فهل اتقوى عليه بايه؟ بهذه الآية العظيمة ان انا لو عايز الله واليوم الاخر لا اشرك بعبادة ربي احد ابدا. عبد الرحمن بن ابي ليلى لأمة التابعين كان لما يصلي بالليل يطيل الصلاة فاول ما يلاقي حد سمع صوت اقدام او حد دخل عليه يعمل ايه؟ يقطع صلاة النافلة وده جائز ويدخل يتغطى في السرير ويغطي نفسه. فكل شويه حد يدخل يقول عامل كده لدرجه واحد قال يعني هو هذا الرجل لا يفطر على النوم وعلى طول كده نايم. شوفي بقى التهمه يعني هو قايم الليل كله او بيصلي ساعات كده بالليل بس التهم ان هو بني ادم كسول خذلان ما بينامش. الكلمه دي الذنب ده احب اليه من المدح لانه لما اتذنب خلاص عمل مضمون. لكن لو حد مدحني الله اعلم ما بقولكيش اسعد الذنب انا ما قلتش كده بس كان عندهم حرص شديد على اخفاء الاعمال. رجل راح لبشر الحافي العابد المشهور فقال له يا بشر عايز ان انت احب ان انا يعني اخلو معاك يوم استضيف يوم عندك. قال له حدد اي يوم. قال له طب هقول لك. طب ما حددتش معاه يوم. المهم سابه شويه وفي يوم من الايام دخل عليه الرجل ده يتسحب وقال له اداله فوق يعني سمح له ان هو يستضيفه يوم. ما رضاش يقول له اي يوم هو عايز يشوف بشر حافي بيعمل ايه. فما رضاش يقول له اي يوم، وخلاه في مره من المرات وقعد يتسحب ودخل البيت ولقى على جنب كده. فلقى راح واخد بعضه مش وعلى حته معينه، كان الصرف دايما يبقى لهم مكان كده يصلوا فيه عشان يخلوا بعيد عن الدوشه والهيصه، فعمل قبه كده وبيصلي فيه. فهو بيصلي سمعه بيقول اللهم انك تعلم وانت فوق عرشك، هو ساجد مش حافي ساجد، يقول اللهم انك تعلم وانت فوق عرشك ان الذل احب الي من الشهره، اللهم انك تعلم وانت فوق عرشك ان الفقر احب الي من الغنى، اللهم انك تعلم انت فوق عرشك ان انك احب الي من كل شيء. الراجل لما سمع الكلام ده خرج من قلب مش قلوب كده بتغلي كده مليانه ايمان بيمضح، فطلعت الكلمات منه باخلاص عادي ويساجد مع بكاء مع دموع. الراجل سامعه فقعد يبكي 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 لغايه صوته طلع، فمش عارف ان في حد ايه سامعه، قال اللهم انك تعلم وانت فوق عرشك لو كنت اعلم ان هذا الرجل موجود ما قلت هذه الكلمات. خايف، مش عايز حد يعرف عنه حاجه، خايف تعلم الاخلاص، تربيه القلوب على الاخلاص لله موضوع عظيم يحتاج الى جهد وتركيز، مش عايز حد يعرف عنه حاجه، لا ببكي ولا بعيط ولا بذكر ولا بتصدق ولا اي حاجه خالص، انا مش عايز اعرف. انا الناس تشتمني احب الي انها تعرف انا بعمل ايه. يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى فرح ان هو شتمه وقال ده راجل نواب وقعد يدور له ماشي ماشي حسب ما تعرف انا بعمل ايه، مش جاوب. القوم ده كان حالهم، فوصلوا اللي وصلوا ليه؟ الاخلاص، الاخلاص العالي جدا اللي كان عندهم. طبعا نماذج الاخلاص العالي اللي كان فيها مش هنخلص النهارده يعني، وانا عايز اخلص قبل الاذان ندخل عليه. الحاجه اللي قدامنا قال نظرته فاذا ياتي من باب البخل فقبلته بفناء ما في ايدي الخلق وقام عند الله، فقلت لاي ايه اتقوى عليه هذا الشيطان داخلي ده، فوجدت قول الله عز وجل ما عندكم ينفذ وما عند الله نهق. ما عندكم ينفذ، ينفذ مش اي حد، ما عندكم ينفذ وما عند الله نهق. فقوت عليه بايه؟ بهذه الايه، كل اللي عندكم وكل اللي في ايديكم هينفذ، مش هيفضل، كله هيفضل، لكن اللي عند ربنا هو اللي باقي. اذا انا الحته دي عايز وقفه كبيره وركزي معايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة اقسم عليهم ما نقص عمل من صدقه. هتيجي تقولي لي ازاي بس، ما خليني بس العقل الحين برضه شغل دماغي، الدنيا دي العقل. انا لازم تجيبي 1000 جنيه. دخلت عليا ناس المسجد ورحت مديهم 300 جنيه. يبقى المال ناقص. ما هو 300 شالوا ال 1000 بقوا 700، انا راجع بيتي 700 انا نازل ب 1000. يبقى ازاي بقى ثلاثة اقسم عليهم ما نقص عمل من صدقه؟ اقول لك ما فهمتيش الحديث. لان في رزق خفي وفي رزق جلي. وما نقص من صدقه اموالك ما نقصتش عند الله ابتدائا. ده التعريف الاول او التوضيح الاول للحديث. ان مالك ما نقصت ال 300 اللي دفعتيهم الحسنه ب 10. الله سبحانه وتعالى قال ان هو في الحديث يضاعف الحسنه، زهم العبد بحسنه بعبد بحسنه فعملها فاكتبها ب 10 الى 700. فالحسنه الواحده غير 700. والله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات يعني عارفه الرب يعني ايه؟ الزياده، فوق زياده فوق زياده. فكل ما هتتصدقي الزياده هتجيلك بشكل خفي او بشكل جلي، مفيش حاجه اسمها تقولي لي ان ناقص. ما نقص عمل من صدقه مستحيل. الصدقه عظيمه جدا حتى لو انت حالك على قدك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقه درهم 100,000 درهم. صدقه درهم 100,000 درهم ليه؟ لان انا واحد مفيش في جيبه غير درهم وراح متصدق بيه، متصدق بايه؟ بكل ماله. واحد عنده مليار جنيه وتصدق ب 100,000 بالنسبه له ايه؟ 10 ماله او اقل من 1/10، يبقى مين اللي سبقه؟ ابو درهم. فهمتي؟ الفهم عن الله نعمه. افهمي ازاي تتعاملي. هو طلع درهم بس هو ما مالكش غيره، فكده بتصدق بكل اموالك بقى عامل زي ابو بكر. طب التاني طلع 100,000 هياخد الاجر اه، بس هو بالنسبه 100,000 بالنسبه لثروته قد ايه؟ صدقه. الانسان المرء في ظل صدقات يوم القيامه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقه سبب ان انت تبقي في ظل عرش الرحمن، وتبقي في ظل الصدقه بعيد عن الاهوال وعن العرق وعن التعب وعن المصايب اللي يعني الشدائد اللي في يوم القيامه انت بعيد عنها بسبب الصدقه. مفيش داعي للبخل خالص اطلاقا. انت بتتعاملي مع الكريم، مع الكريم المنان اللي خزائنه لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. انت زميلك هيخلص هيخلص، لكن عند ربنا لا، الامور متخزنه لك في الاخره حسنات بلا حساب فوق ما عقلك يتخيل، وفي الدنيا لا يمكن يضيق عليك. انا ما رايت في حياتي متصدق وتضيق عليه، ما رايتها. لا يمكن يضيق الله عليك، مستحيل مستحيل. اللي في كرب وهم ومشاكل وضيق اللي ماسكين في الدنيا بيدوم السنه كده، لكن انا ما شفت شخص متصدق وربك ضيق عليه ابدا ابدا. مستحيل تكون انت بتتعامل مع الله بهذه الثقه وربك يضيق عليك، مستحيل. ما فهمتي؟ ما في مشيئه عن الله. فده جانب عايز يخليه بخلي النفس فيها شح وفيها خوف وفيها حس على الدنيا، فعايز يدخله باب البخل عشان يمنعه من زكاه المال فيروح في داهيه، او يمنعه من الصدقات فيوقف على نفسه باب خير وحسنات ملهاش حدود. فدخله منين؟ دخله من هذا الكرم. قالوا لا، قالوا لا، الكلام ده مش هينفع معايا، انا فاهم كويس جدا ان خزائن الله لا تنسى ولا يهمني، وهتصدق وهطلع وهكرم ربي هيخلص عليا. قال فنظرته فإذا هو يأتي من باب الكبر، فقبلته بالتواضع، فقبلته بالتواضع، فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنتكبر على إيه؟ كبر بقى. الناس اللي عندها عزاب الكبر، واحدة جميلة ومتكبرة بجمالها، واحدة غنية متكبرة بغناها، واحدة معاها شهادة وخدت مكانة، علامة الكبر. الكبر صفة بغيضة، ربنا بيكرهها يحبهاش، ومتكبرين يعني لا يدخل الجنة مكانة في قلبه إثقال ذرة من كبر، إثقال ذرة من كبر. وشوفي حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين، امرأة قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لي إليك حاجة، أنا عايزة منك حاجة. يرد رسول الله يقول ايه؟ ست مجهولة منهاش قيمة، هو سيد ولد آدم، النبي الكريم العظيم اللي عقلي بقى اتكلمي، ولا ملوك الأرض دول كلهم ما بيتجمعوا يجوا في طرف حتة من النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقولك بقى هقارنه ملك ملوك الأرض، لا، لو جمعت ملوك الأرض كلهم صفر على الشمال جنب مكانة النبي. ومع هذا امرأة عجوزة بسيطة منهاش أي قيمة، يا رسول الله إني ليه عندك حاجة؟ فقال يا أم فلان اجلسي في أي طرق المدينة شئتي أجلس إليك. يا الله، مش مراق ورايا. طيب شوف يا عمر هي عايزة إيه؟ لا، أنت عايزة إيه؟ إيه الحتة اللي أنت عايزة أقعد فيها أنا لديك. إيه ده؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف مكانته وشغله واللي هو فيه و و و يقول إيه؟ لا، أنا قاعدة تعليمي بعد في المسجد وخلق أي حاجة يعني، لكن لا في اي طريقه. الحديث الصحيح في اعلى درجات الساعه في البخاري ومسلم، لكن يقول لها اقعدي وانا اللي هجي لك. ايه الجمال والحلاوه دي؟ يا ريت ما تاسى بخلقي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا حسن الخلق. طبعا شيء جميل سبحان الله. مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد عياده مريض، تلاقيه في جنازه يشهد الجنازه، يعيد المريض، يعين على الحاجه، حتى الطفل الصغير، ها حتى الطفل الصغير ما كانش بيسيبه الا ما لازم يديله حته كده. مره على اخ ليه اسمه عمار، فقال يا ابا عمير ماذا فعل ابو عمير؟ مر عليه كده اخ انس، اخ انس عذرا، مر على اخ انس صغير، بس هما كان عندهم كنيه، ممكن حد يسمي الكنيه بالكنيه، يعني ممكن يبقى طفل صغير ويبقى له كنيه، يعني يبقى طفل صغير تقول يا ابو احمد يا ابو حمد، ممكن. فهو كان طفل صغير اخو انس اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، فقال يا ابا عمير ماذا فعل ابو غير؟ يعني قاعد بيداعب الطفل الصغير عشان يكرمه ويديله، ويعني حاجه الحقيقه جميله، ربنا يرزقنا خلق التواضع. اخر حاجه العشره عشان ما اطولش عليكم، قال نظرت فاذا هو ياتي من باب الطمع، فقبلته بالايسر من الناس والثقه عند الله، فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فقبلته بالثقة بالله، ثقة من عند الله، من عند الله، ثقة من عند الله، فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى أن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أول ما دخلوا باب الطمع، في ناس طمعة ما عندهاش ثقة إن الرزق ويقين هيجيلها، فيبقى عايز ياخد في الإيد اللي جنبه، فقال له لأ خالص، أنا هتقي الله ربنا يجعلني مخرج، لكن مش هطمع في ما عند الناس، ولا همد إيدي للباطل، ولا هاخد حاجة مش من حقي. ناس كان عند الأنصار، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، لغاية لما نفد ما عنده. فقال لو حين أنفق كل شيء بيدي ما يكون عندي من خير فلن أدخلوا عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يستروا قدامهم وطلبوا قدامهم، ده في الآخر قال لهم أنا ما عنديش حاجة. وبدا يعلمهم الأول حلم رسول الله، الحلم الجميل، ناس طلبوا منهم خدوا، يرجع يشوف ده خدوا، لغايه لما كل عنده ما فيش، هو بصبر وحلم وحسن خلق عجيب. خلص اللي عنده بدا يعلمهم عشان ما يسيبهمش كده، يعني عايز يقولوا اللي انت عنده ده غلط بس بحنان وبرفق. قال لهم يعني انا لو عندي حاجه مش هبقى غير عنه، والله ده اخر ما عندي، بس في حاجه، من يستعفف يعفو الله، يعني انت ما تطلبش، خليك عفيف ورزقك يجي لك لغايه عندك. ومن يستغني يغني الله، استغنى عن الناس وربك يغنيك من غير ما تمد ايدك للناس. ومن يتصبر يصبر الله، صبري كده وراح يصبر على الابتلاء وعلى الفقر وعلى النقص وعلى هو فيه، الله يصبر. يعني يتصبر يقعد يدي لنفسه كده شحنات كده، يشحن نفسه كده يعني، او يعني يقول لنفسه الايام هتعدي ان شاء الله المشكله تتحل، بسيطه اسمها يتصبر، يحاول يجلب الصبر، الله تبارك وتعالى يصبره. وفي الاخر اقول الفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الاشقياء. فرار السعداء الى الله عز وجل، وفرار الاشقياء من الله عز وجل، فاي الفرقين تحبي فاكوني معهم. اسال الله ان يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.